انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل يتجدد لقاؤنا واجتماعنا على كتاب الله عز وجل نتلو آياته ونتدارس فيما بيننا فهذا من فضل الله علينا ونحن في ليلة الجمعة ليلة 13 من جمادى الأولى لعام 38 و400 ألف الموافق ليلة 10 من الشهر الثاني لعام 17 و2000 وما زلنا مع قراءة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير المشهور وما زلنا مع سورة المرسلات وقد وقفنا على قول الله تعالى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون قال رحمه الله تعالى اقرأ
قال رحمه الله تعالى هذا من الويل الذي أعد للمجرمين المكذبين ليقال لهم يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ثم فسر ذلك بقوله انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب أي إلى ظل نار جهنم التي تتمايز في خلاله ثلاث شعب أي قطع من النار تتعاوره وتتناوبه وتجتمع به لا ظليل ذلك الظل أي لا راحة فيه ولا طمأنينة ولا يغني من مكث فيه من اللهب بل اللهب قد أحاط به يمنة ويسرة ومن كل جانب كما قال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل وقال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين
نعم يقول الله عز انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون وكانوا يكذبون بماذا؟ بالنار بالعذاب ولذلك من شروط الإيمان أن يؤمن المسلم بالجنة والنار فيقول يشهد بأن الجنة حق والنار حق فمن أنكر الجنة حرم منها ومن أنكر النار دخل فيها أو أدخل فيها فهنا يقال لهم يوم القيامة للكفار بعد هذا الوعيد انطلقوا إلى ما كنتم تكذبون وهم ينطلقون هنا ويدعون إليها دعا أي يدفعون دفعا جديدا ويساقون إلى جهنم زمرا فكل هذا يحصل لهم والعياذ بالله، هم ينطلقون ويدفعون ويساقون إلى جهنم سوقا. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. ما الذي كنتم تكذبون؟ ما الذي كانوا يكذبون به؟ قال انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، هذه ظلال من النار على طبقات، ذي ثلاث شعب أي متفرعة والعياذ بالله، نعوذ بالله من عذاب الله. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. هذه الشعب المتفرعة ما تغنيهم من العذاب، بل هي عذاب، فهي تأتي من فوقهم، كما أن مهادهم نار وغواشهم نار، فلهم من فوقهم ولهم من جهنم مهاد، ومن فوقهم غواش أي غطاء. قال جل وعلا وكذلك نجزي الظالمين. وهذا الكافر في جهنم يأتيه الموت من كل مكان وما هو ميت، يعني يأتيه الموت من جوفه، يأتيه الموت من خارجه، حتى أن جلودهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهذا عذاب شديد نعوذ بالله منه، من آمن به أنه حق يرجى له أن ينجو منه، ومن كذب به فيؤخذ إليه والعياذ بالله. فذا قال انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب أي ذي ثلاث فروع من النار، من نار جهنم. يقول الشيخ هنا تتمايز في خلالها ثلاث شعب أي تتفرق، ثلاث شعب ثلاث فروع قطع من النار تتعاوره وتتناوبه وتجتمع به، يعني تارة تصيبه هذه وتارة تصيبه هذه وتارة تجتمع عليه والعياذ بالله، فيأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. هذه الثلاث شعب لا ظليل، ليس بها ظل يرتاح، وإنما هي ذاتها عذاب، فلا تحميه من اللهب، بل اللهب يصيبه ويأتيه ويصيبه من كل مكان، نعوذ بالله من حال أهل النار. ثم ذكر عظم شرر النار الدال على عظمه فقال نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم ذكر عظم شرر النار الدال على عظمها وفظاعتها وسوء منظرها، فقال إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، وهي السود التي تضرب إلى لون فيه صفرة. وهذا يدل على أن النار مظلمة لهبها وجمرها وشررها، وأنها سوداء كريهة المنظر شديدة الحرارة. نسأل الله العافية منها ومن الأعمال المقربة منها، ويل يومئذ للمكذبين.
نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يستحب للمسلم أن يسأل الله الجنة ثلاثا، وأن يستعيذ بالله من النار ثلاثا، يستعيذ بالله من النار ثلاثا. ماذا يحدث له لو فعل ذلك؟ إذا سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم ادخله الجنة، وإذا استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار اللهم أعذه مني أو اللهم أجره مني. فهذه النار حق، ذكر الله عز وجل من شدتها أنها ترمي بشرر كالقصر، بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. وقال أن هذه الجمرة الواحدة حجمها عظيم كالقصر، كأنه جمالة صفر أي قيل هي الاجتماع المجتمع من الخشب، يكون يعني حزم خشب كبيرة تجمع ويسمى جمالة. فهذه الشرار الواحدة هذا حجمها، فما بال هذه النار التي قعرها بعيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، يأخذ أو يمسك بكل زمام 70,000 ملك، وجيء يومئذ بجهنم بأمر الله عز وجل. إيش الحجم هذا؟ لها 70,000 زمام تجر، وجيء بها يومئذ، وجيء يومئذ بجهنم يؤتى بها لها 70,000 زمام، بكل زمام يمسك 70,000 ملك. قعرها شديد، قعرها بعيد وحرها شديد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ذات يوم وجبة صوت، قال تدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله، قال صوت حجر ألقي من فوق جهنم منذ 70 خريفا ما بلغ قعرها إلا الآن، 70 سنة وينزل. جهنم عظيمة جدا نعوذ بالله من عذاب الله، وما زال يلقى فيها وتقول هل من مزيد، هل من مزيد، هل من مزيد. وقد أقسم الله عز وجل لا يملأنها من الجنة والناس أجمعين، وهي لا تمتلئ لسعتها حتى يضع رب العزة فيها رجله، والحديث في صحيح البخاري، وفي حديث قال حتى يضع قدمه، وهذا على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، له رجل وله قدم تليق به سبحانه وتعالى. فتقول النار حينئذ ماذا؟ قد أو في لفظ تقول قط قط يعني حسبي حسبي، وإلا لن تمتلئ لسعتها. وذلك المؤمن لا يقول الناس ستدخل النار وندخل معهم حشر مع الناس عيد، لا، إذا هلك الناس لا تهلك معهم، ولا تقول يعني قد يدخل النار وهناك من هو أولى مني دخولا وقد يعفو الله عني، هذا ما يقوله المؤمن، ما يقوله من يخاف من عذاب الله عز وجل. دخلت النار امرأة في هرة، امرأة تؤذي جراب لسانها، تقوم الليل وتصوم النهار تؤذي جراب لسانها، قال لا خير فيه، هي في النار. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان مملوكا، شن عباءة يعني سرق غل عباءة يعني أخذها من الغنام قبل أن تقسم، فهي تشتعل عليه في نار جهنم، عباءة يعني ذاك الوقت إيش نوعيتها وإيش قيمتها، مع ذلك دخل فيها النار. والرجل قد يلقي بالكلمة لا يلقي لها بالا وهي من سخط الله، تهبي في جهنم 70 خريفا. المسلم يخاف من النار، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ولو تتصدق بنصف تمرة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شعث نعله والنار مثل ذلك. ممكن يدخل الإنسان بكلمة، ممكن بسوء ظن بالله عز وجل، ممكن بسخرية واستهزاء يكفر، أسباب دخولها كثيرة. الذي خاف عذاب الله عز وجل هو حق أن يؤمن منها، أما الذي لا يخاف من عذاب الله هذا يخشى عليه أن يجر إليه والعياذ بالله. فلا بد أن المسلم أن يخاف خوفا شديدا، كلما زال خوف المسلم كلما استقام على أمر الله تبارك وتعالى. فذاك كم وكم قص الله عز وجل علينا وذكر الله لنا من أحوال النار وحوال أهلها، كثير جدا في كتاب الله، من أكثر المواضيع التي تدار في كتاب الله وتعاد في كتاب الله هو ذكر الجنة والنار، دار الكرامة ودار المهانة. والناس يوم القيامة ينقسم إلى فريقين، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير، لا ثالث لهما. فلذلك يقول إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، ويل يومئذ للمكذبين. نعم.
قال تعالى هذا يوم لا ينطقون، أي هذا اليوم العظيم الشديد على المكذبين، لا ينطقون فيه من الخوف والوجل الشديد، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، أي لا تقبل معذرتهم ولو اعتذروا، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون.
نعم. هذا يوم لا ينطقون، نعم، يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، لا يؤذن لهم بالكلام، وهذا بحد ذاته عذاب والعياذ بالله. أرأيتم لو أن إنسانا كان يريد أن يعبر عما في نفسه، يريد أن يعتذر، يريد أن يبين، لكن لا يسمح له حتى بالكلام، يتحسر، فكيف إذا كانت الحسرة يوم القيامة والعياذ بالله، وأنذرهم يوم الحسرة حسرة شديدة. فمن عذاب الله لهم أنهم لا ينطقون، لا يؤذن لهم فيعتذرون، ولو اعتذروا، لو فرض أنهم اعتذروا فلا تنفعهم معذرتهم، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون، أي ولا يقبل لهم عتاب لو استعتبوا، فكيف وهم لا يؤذن لهم أصلا أن ينطقوا. قال هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويل يومئذ المكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، يوم الفصل من أسماء يوم القيامة، وقد سبقنا أن ذكرنا ماذا، أن أسماء يوم القيامة أعلام وأوصاف، ما من اسم اليوم القيامة إلا هو ينطبق على ما فيه من أحداث عظيمة. فيوم القيامة يوم الفصل، يفصل الله عز وجل بين عباده بالحق، يفصل الله عز وجل يحاسبهم. ولذلك المؤمن إذا علم بأن ثم يوم يلقى خصومه الذين ظلموه أو ظلموا المسلمين أو أبادوهم أو هتكوا أعراضهم أو شردوهم أو قتلوهم أو أكلوا أموالهم، فإنه يطمئن، لأن العبرة في الآخرة. فاليوم الذين آمنوا الذين من الكفار يضحكون، العبرة لمن يضحك في الآخر. كما أن هذا يوم الفصل أيضا يخاف منه المؤمن، لأنه ما يعلم قد يكون شيء عليه هو، لأن الحقوق حقوق العباد لها شأن عند الله عز وجل، حتى يذكر أن يوم القيامة في 3 دواوين، كم ديوان؟ 3، ديوان لا يغفر وهو الشرك بالله عز وجل، ما فيه من الكفر الأكبر الشرك هذا لا يغفر. وديوان يعني يقضى هو مظالم العباد، هذا أيضا لا بد من فصل بين العباد. وديوان فيه من ظلم العبد نفسه، فهذا إلى الله، من شاء عذبه ومن شاء عفى عنه. لكن الذي لا يغفر هو الديوان الأول والثاني. الثاني حقوق الناس، شوف الواحد كم اغتاب، كم لمز، كم احتقر، كم أكل من أموال الناس، كم أخذ ما ليس له بحق، هذا كثير. من ينجو يا أخوان؟ من ينجو من احتقار الناس؟ من ينجو من غيبة الناس؟ فيخاف المسلم، الواجب عليه أن يخاف. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين. رأيتم أن شخصا ما اغتاب رجلا في التاريخ، في التاريخ يضحك عليه أو يروي عنه أو يسبه أو يشتمه أو يشكك فيه، يحاسب أو لا يحاسب؟ يحاسب. لو قيل أنه لا يحاسب لكان يعني هذا مدخل لمن أراد أن يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ناس يقول هذا الكلام، في ناس ينتسبون إلى السنة عندهم أفكار ليبرالية وعلمانية، يقول على أي أساس يعاقب القانون من سب الصحابة؟ لا هم مواطنين ولا هم عندنا، يعني واحد سب ناس في التاريخ تعال تحاسبه؟ لكن حتى لو لم يحاسبهم يحاسبون بالقانون، فعند الله عز وجل يلتقي الخصوم. لو سب أحد نبيا أو رسولا أو ملك الملائكة أو أحدا في التاريخ أو الصحابة أو المهاجرين أو الأنصار أو قذف أم المؤمنين، كل ذلك يحاسبون عليه يوم القيامة. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين. فيجمع الناس يوم القيامة، يوم يجمع ذلك يوم التغابن، فذلك الذي إيش يجمع فيه الأولون. قال فإن كان لكم كيد فكيدون. إن كان لكم كيد يعني تستطيع أن تكيدوني في الدنيا وتدفع أنفسكم فافعلوا، فالموعد عند الله يوم القيامة، ويل يومئذ للمكذبين. نعم.
قال تعالى هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين لنفصل بينكم ونحكم بين الخلائق فإن كان لكم كيد تقدرون على الخروج من ملكي وتنجون به من عذابي فكيدون، أي ليس لكم قدرة ولا سلطان، كما قال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ففي ذلك اليوم تبطل حيل الظالمين ويضمحل مكرهم وكيدهم ويستسلمون لعذاب الله ويبين لهم كذبهم في تكذيبهم، ويل يومئذ للمكذبين.
إذن هذا يوم الفصل معكم الأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، هذا على سبيل التعجيز، وإلا هم لا يملكون كيدا حتى يكيدوا، واضح؟ يعجزهم الله عز وجل، هذا أمر على سبيل التعجيز، كقول تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا، ما يكون الإنسان ما يستطيع أن يكون حجارة، يقال كن ما يستطيع، فهذا لا كيد له، لا يستطيع الخروج ولا الهروب ولا النجاة، يقول افعل تستطيع تفعل ولا يستطيع أن يفعل، فيقال له على سبيل التعجيز يؤمر بهذا الأمر، فهذا أمر للتعجيز، ويل يومئذ للمكذبين. نعم.
قال تعالى، قال رحمه الله تعالى لما ذكر عقوبة المكذبين ذكر مثوبة المحسنين فقال إن المتقين، أي للتكذيب المتصفين بالتصديق في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم، ولا يكونون كذلك إلا بأدائهم الواجبات وتركهم المحرمات في ظلال من كثرة الأشجار المتنوعة الزاهرة البهية وعيون جارية من السلسبيل والرحيق وغيرهما وفواكه مما يشتهون، أي من خيار الفواكه وأطيبها، ويقال لهم كلوا واشربوا من المآكل الشهية والأشربة اللذيذة هنيئاً، أي من غير منغص ولا مكدر، ولا يتم هناؤه حتى يسلم الطعام والشراء ولا يتم هناؤه حتى يسلم الطعام وش ولا يتم هناؤه حتى يسلم الطعام والشراب من كل آفة ونقص، وحتى يجزم أنه غير منقطع ولا زائل بما كنتم تعملون، فأعمالكم هي السبب الموصل لكم إلى جنات النعيم المقيم. وهكذا كل من أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله، ولهذا قال إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. ولو لم يكن من هذا الويل إلا فوات هذا النعيم لكفى به حزنا وحرمانا.
الغالب في كتاب الله أن الله عز وجل يذكر الوعيد وما عد للمكذبين والكافرين والمجرمين، ثم يذكر بعده النعيم والوعد وما عد الله لعباد المتقين والصالحين. يعني غالبا يذكر الوعيد ثم الوعد، العذاب ثم النعيم، المجرمين ثم المسلمين، هذا أكثر في كتاب الله عز وجل. وهذا حتى من حيث النفوس، إذا خافت النفوس حتى لا تصاب باليأس والقنوط يذكر الله عز وجل من الآيات ما يجعل عندهم رجاء. فلاحظ هذا وأن تقرأ كتاب الله عز وجل، تجد الأكثر أن يذكر أصحاب الجحيم ثم أصحاب النعيم. فهنا كذلك قال إيش لما ذكر ما عد المجرمين، قال جل وعلا إن المتقين في ظلال وعيون. إن المتقين، المتقون من هم؟ الذين اتقوا سخط الله عز وعذابه بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهوا عنه، امتثلوا التصديق، فتصديق الله ورسوله هذا من التقوى، وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله من الغيب آمنوا به جميعا، وامتثلوا أيضا ما أمروا به من المأمورات، وامتثلوا أيضا اجتناب المحظورات. هذا هو حقيقة التقوى، أن يصدق الإنسان بخبر الله ورسوله، وأن يمتثل أمر الله ورسوله، وأن يجتنب نهي الله ورسوله. فحينئذ إذا فعل ذاك امتثالا لأمر الله عز وجل رجاء ما عند الله عز وجل فقد حقق التقوى. وإذاك التقوى من الوقاية، وهي أن يجعل المسلم بينه وبين عذاب الله وسخط الله ونار الله وقاية بامتثال المأمور واجتناب المحظور. ومن امتثال المأمور تصديق، إذا أمر الله بالإيمان والتصديق بالأمور الغيبية نؤمن بها. كذلك من الامتثال هو اجتناب ما نهينا عنه، فهو إما امتثال إيجاب وإما امتثال سلب واجتناب، هذا كله من التقوى. فمن حقق التقوى فقد وعد في ظلال وعيون، إن هؤلاء مصيرهم يوم القيامة يكونون في ظلال وعيون، في ظلال أشجار يتنعمون، وفي عيون الماء بأنواعها يشربون. إن المتقين في ظلال وعيون. دين الله عز وجل إما أن يكون عقيدة أو شريعة، والشريعة تنقسم إلى ماذا؟ إلى معاملات وعبادات. وأيضا دين الله عز وجل فيه ماذا؟ فيه أخلاق وآداب وسلوك، والدين كامل، كامل في عقائده. ما هو ما معنى العقيدة؟ أمور غيبية يسمعها السامع ويصدقها ويقر بها ويعقد عليها في قلبه، تسمى عقيدة أو تسمى إيمان. وكلمة عقيدة كلمة اصطلاحية، وقد زعم بعض من هذه بدعة وأن ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله. طيب وإذا؟ المهم المقصود أنه هو الإيمان بالغيب. قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان بالغيب. فلو سمي اعتقاد لا بأس، لأنه عبارة عن هذا الشيء يجزم به ويعقد عليه في قلبه، فهو الإيمان، هو الإيمان. وأصوله ست: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، والإيمان بالقدر خير وشر. فالمسلم كل ما أخبر به بالكتاب والسنة يؤمن به ويعتقد في قلبه ويصدق، وهذا الاعتقاد له أثر. يعني إذا آمن بهذا الجانب النظري الاعتقادي له أثر على استقامته وعلى أعماله. نأتي للشريعة، ما شرع الإنسان، ما شرع للناس من تنظيم عباداتهم لله عز وجل ومن تنظيم معاملاتهم، ففيها عبادات وفيها معاملات. فالفقهاء يذكرون في مجال العمل في مجال الشريعة اللي هو كتب الفقه، يذكرون أول جانب العبادات، ويبدأون بالطهارة لأنها أهم شروط الصلاة، ثم الصلاة وهي أهم أركان الإسلام العملية، ثم بعد ذلك بقية أركان الإسلام حتى يأتون إلى الحج والعمرة. إذن هذا هو إيش؟ الجانب العملي الشرعي الشريعة. ثم يبدون بماذا؟ بالمعاملات، معاملات البيوع، ينظم أحوال الناس، الناس لهم ضرورة في أن يبيعوا ويشتروا حتى يعيشوا، كذلك النكاح وعلاقات الأزواج، كذلك يعني ما يحتاجونه من طلاق أو فسخ أو مثلا خلع أو حضانة أو رضاع، هذا كله أيضا معاملات، استئجار، استصناع، هذا كله إيش؟ عقود ومعاملات، في عقود تبرعات كالصدقات والوقف وأحكامها، كالهبات وأحكامها، كالعطايا وأحكامها، هذه اسمها عقود تبرعات. في عقود معاوضات كالبيع والشراء والاستئجار والاستصناع، هذا شيء في عوض. في معاملات أيضا يعني توثيقات، يوثقون إيش؟ عقود الزواج، يوثقون عقود البيع، يعني توثيق الأمور التي تحتاج إلى توثيق، فيسمى التوثيقات، كالرهن، كعقد الزواج، كعقد الدين ونحو ذلك، هذا كله نظمه الإسلام. نأتي إلى جانب آخر من دين الله عز وجل اللي هو الأخلاق، يعني الدعوة إلى الصدق وتحريم الكذب، الدعوة إلى الأمانة وتحريم الخيانة، الدعوة إلى الوفاء بالوعد والعقوة والوفاء بالعهود وتحريم الخيانة وتحريم نقض العهود، كذلك مثلا ما يحتاجه الناس في أخلاقهم من احترام الآخرين، مثلا من بر الوالدين، من صلة الأرحام، هذا أيضا كلها تأتي في جانب الأخلاق، تأتي أيضا في جانب الآداب، في آخر شيء اسمه آداب في الإسلام أيضا. آداب مثل ماذا؟ آداب مثلا الطعام والشراب، آداب النوم وأحكامه، آداب الجوار، آداب الحديث، آداب الجلوس، آداب التعليم، آداب احترام الكبير، رحمة الصغير، معرفة القدر الحاكم، تنظيم معاملة مع معرفة قدر العالم، وتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، الصبر على الأذى ونحو ذلك، هذه أيضا آداب. فنجد يعني دين الله عز وجل كامل، كل ما إنسان ازداد من هذا الدين بعقائده وبشريعته، والشريعة بأعماله بالمعاملات وبالعبادات، كذلك بالأخلاق والسلوك والآداب، كل هذا دين الله عز وجل. التقوى تدخل في أي باب من هذه الأبواب؟ فيها كلها. والناس يتفاوتون في التقوى ولا بمرتبة واحدة يتفاوتون، والدليل قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ففي تقي في أتقى، في تقي في أتقى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أو أتقاكم لله وأخشاكم له، فهو أتقى الناس عليه الصلاة والسلام. فالناس يتفاوتون في التقوى، لذلك ندعى كثيرا إلى التقوى في كتاب الله تبارك وتعالى، وأحيانا ندعى إلى تقوى الله عز وجل، وأحيانا ندعى إلى تقوى اليوم الآخر، وأحيانا ندعى إلى تقوى النار التي فيها سخط الله وعذاب الله. تقوى الله كقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، تقوى النار كقول الله جل وعلا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، تقوى اليوم الآخر كقول تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالمتقون هذا شيء عن التقوى، يعني ذكرناه بشيء من البسط. الله عز وجل يقول هنا إن المتقين كما ذكرنا شيء من ذلك مصيرهم يوم القيامة في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. وهذه الظلال وهذه العيون وهذه الفواكه لا تشابه ما في الدنيا إلا بالأسماء، وإلا الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها نعيم مقيم لا انقطع أبدا. ومما يكدر على الإنسان أن هذا النعيم انقطع، لو إنسان كان مبسوطا أو كان فرحا أو كان مسرورا بزوجته بأولاده بماله بعافيته بصحته بأمنه، لكن ما الذي يكدر عليه؟ أنه سيزول، لن تبقى على شبابك ولن تبقى على صحتك ولن تبقى على علاقتك، زوجتك إما تفارقها أو تفارقك، إما بوفاة وإما بفقدان وإما بطلاق وإما بفسخ وإما بخل، ما في أحد يدوم. أين السابقون؟ ذهبوا تفرقوا، الدنيا تفرق، مهما طالت سلامتك ومهما طالت علاقتك ومهما طال مالك ومهما قويت صحتك لابد أن تذهب. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء، هذه أشياء الدنيا ما تدوم، وإنما الدوام هو وإن الآخرة لهي الحيوان ولو كان يعلمون، يعني الحياة الدائمة. فلذلك لا منغص عليهم في جنات النعيم أهل الجنة، صلى الله يجعلنا منهم ووالدينا. كيف؟ قال هؤلاء كما قال الله يقول لهم أو يقال لهم لك إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، يعني مهما طالت سلامة الإنسان لابد أن يموت، لابد أن يموت أحبابه. لكن الجنة يقال لهم إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. طيب يعني العمر يرغب الإنسان لو أنه إيش لا يتقدم عمره ويبقى في شبابه في صحته في عافيته، هذا في الدنيا مستحيل، لو ملك الإنسان الدنيا بحذافيره ما يمكن إلا ويكبر. لكن في الآخرة يقال لهم إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. طيب في الدنيا لو أن إنسان وجد له ما وجد من المتاع إن أكل أو شرب فإنه يعني يكتفي، وإنه لو زاد عن الطعام المعتدل استثقل، ولو تركه تركه ويشتهي أنواع كثيرة ونعيم، قد يكون عنده أموال يشوف أشكال وألوان من الطعام يستطيع أن يقتنيه أن يشتريه أن يحضر له، لكن في النهاية سيأكل بقدر ما يستطيع أكثر من ذلك. أما يوم القيامة أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون، وإنما يخرج ذلك من أجسادهم مثل الرشح مثل العرق لكنه أطيب من المسك. هذا هو النعيم المقيم الذي يسعى له المؤمنون العقلاء الموفقون. وكما قيل لو قيلك ما رأيك لو تشتغل بوظيفة 5 سنوات ثم يعني يأتيك راتب أضعاف ما اشتغلت في 5 سنوات تجلس ترتاح، نعطيك 100 ضعف من راتبك لين ما عمرك 80 أو تموت قبل ذلك، من لا يرغب في هذه الوظيفة؟ وظيفة مع راتبها قوي وريحها بس 5 سنوات بعدين لك 80 سنة، إن عشت أكثر نمدد لك بعد. كل عاقل يرغب بذلك، راتب قوي 5 سنوات تقاعد من بيت مبكر ما شاء الله، وبعدين هذا شيء طيب. طيب هذه الدنيا، هذه الدنيا تعمل قليل أقل من مما من أقل من طاقة بكثير، يعني اليوم والليلة كم فيها من وقت مأمور أن تصلي 5 صلوات مع أنها في 24 ساعة، هذه 5 صلوات ممكن تقضيها مع بعضها كلها لو جمعت وقتها، والصلاة المقبولة لا تتجاوز 1/2 ساعة، لكن ستنعم يوم القيامة أبد الآبدين، مش معاش تقاعدي هذا، أبد الآبدين أبد الآبدين تعيش بها فلا تموت، تشب ولا فلا تهرم، تأكل وتشرب ولا تبول ولا تتغوط، لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، لهم فيها فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، فيها حاجات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالمشمرون العاقلون المؤمنون هم الذين يستعدون لهذا النعيم العظيم. قال إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا، أي يقال لهم كلوا واشربوا على سبيل الأمر، هذا على سبيل الإباحة، خذ لا حساب ولا عذاب، خلاص كل واشرب، كل واشربوا هنيئا، أي تهنأوا بهذا، اهنأوا بهذا الطعام وهذا الشراب، بما كنتم تعملون أي بسبب أعمالكم. هنا الباء سببية وليست ثمنية، لأن لا يخالف هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، يعني أن يكون دخول الجنة مقابل عملك هذا ثمن هذا، هذا لا يمكن، كما يقال الثوب بدينار، يعني الباء هنا للثمنية، يعني ثمنه مقابل دينار، لكن لن يدخل جنة أحد بعمله. قال حتى أنت يا رسول الله، طيب إحنا عملنا على قدر أحوالنا، لكن حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا إلا أن يتغمد الله برحمته وفضل منه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن الإنسان أن يتخيل ما له من الأجر والثواب، يعني فوق ما عمل من الأعمال من التقوى والاستقامة والجهاد والقراءة والتلاوة والذكر والاستغفار، فوق هذا كله أنه له مثل أجر من عمل بعلمه الذي علمه الأمة، فما وحد الله موحد إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، وما صلى مصلى إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، ولا زكى مزك ولا تصدق متصدق ولا صام صائم ولا حج حاج ولا اعتمر معتمر ولا جاهد مجاهد ولا ذكر الله ذاكر ولا تلا القرآن قارئ ولا إلا والرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجره. كم له من الأجر؟ ومع ذلك هذا الأجر العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم لن يكون ثمن لدخول الجنة، قال إلا أن يتغمد الله برحمته وفضلا منه. إذن هنا بما كنتم تعملون يعني بسبب أعمالكم، وإلا الدخول يكون برحمة الله وفضلا منه. فإن قال قال بما أن أهل الجنة كلهم، بما أن أهل الجنة كلهم يدخلون الجنة بفضل الله ورحمته، إذن ما فائدة الأعمال؟ الأعمال يا أخواني تفاوتون الناس في درجاتهم في الجنة، تفاوت عظيم بسبب أعمالهم تكون درجاتهم، تكون درجاتهم. طيب، أو تكون، نعم تكون درجاتهم. ثم يقول جل وعلا إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسن. المحسنون هنا أطلقت فتشمل ماذا؟ ليس معناها مع اجتماعها، أو ليس مع المحسنين كاجتماع المحسنين أو كاجتماع الإحسان مع الإيمان والإسلام، لا، هنا المحسن يعني المؤمن المسلم الذي أحسن في اعتقاده وفي قوله وفي عمله فأتقن عمله فيكون هو من المحسنين. ثم قال جل وعلا مكررا هذا الوعيد فقال ويل يومئذ للمكذبين. نعم،
قال تعالى كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين. قال رحمه الله تعالى هذا تهديد ووعيد للمكذبين أنهم وإن أكلوا في الدنيا وشربوا وتمتعوا باللذات وغفلوا عن القربات فإنهم مجرمون يستحقون ما يستحقه المجرمون، فتنقطع عنهم اللذات وتبقى عليهم التبعات. ومن إجرامهم أنهم إذا أمروا بالصلاة التي هي أشرف العبادات وقيل لهم اركعوا امتنعوا من ذلك، فأي إجرام فوق هذا؟ وأي تكذيب يزيد على هذا؟ ويل يومئذ للمكذبين. ومن الويل عليهم أنهم تنسد عنهم أبواب التوفيق ويحرمون كل خير، فإنهم إذا كذبوا هذا القرآن الذي هو أعلى مراتب الصدق واليقين على الإطلاق، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ أبالباطل الذي هو كاسمه لا يقوم عليه شبهة فضلا عن الدليل، أم بكلام مشرك كذاب أفاك مبين؟ فليس بعد النور المبين إلا دياج الظلمات، ولا بعد الصدق الذي قامت الأدلة والبراهين القاطعة إلا الإفك الصراح والكذب المبين الذي لا يليق إلا بمن يناسبه. فتبا لهم ما أعماهم وويحا لهم ما أخسرهم وأشقاهم، نسأل الله العفو والعافية إنه جواد كريم.
لما قال الله عز وجل أن يقال للمتقين يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ المكذبين، قال جل وعلا كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، هذا يقال لهم في الدنيا. المجرمون يقال لهم في الدنيا كلوا وتمتعوا قليلا، يوم القيامة ما يأكل ولا يتمتعون لا قليل ولا كثير، إن أكلوا فإنهم يأكلون الزقوم فإنهم يعذبون لا يمتعون قليلا وإنما لهم عذاب سرمدي. إذن كما يقال لأهل الجنة يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أما الكفار أما المجرمون فيقال لهم في الدنيا على سبيل الوعيد كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. وهذا لو تأملناه هو أبلغ في العذاب، أبلغ في العذاب أن الإنسان يوسع له ثم يؤخذ أخذ عزيز مقتدر، ولا لا؟ يعني لو أن إنسان كان أصلا معذب في الدنيا ربما يتمنى الموت، لكن لما يكون منعم في الدنيا يأكل ويستمتع ويتوسع ثم يؤخذ يكون العذاب في حقه أبلغ. فلذلك رب العالمين له مكر في أعدائه، له مكر في أعدائه يملي لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم يعني يمده حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة يأخذها بغتة والعياذ بالله، فيكون هذا أبلغ في العذاب. فذاك يقال للكفار، أما الكفار فيقال لهم في الدنيا كلوا وتمتعوا، المسلمون المؤمنون يقال لهم في الآخرة كلوا وتمتعوا هنيئا بما كنتم تعملون، أما الكفار فيقال لهم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ المكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، إذا قيل لهم اركعوا يعني صلوا، ليس المراد أن يركع ركوعا يعني مجردا، لأن ما في عبادة مشروعة لركوع فقط. لو ركع إنسان لغير الله تعبدا له يكون كافرا، لكن يركع لله من غير صلاة ما في، ما هو مشروع ركوع بلا صلاة. نعم في سجود تلاوة، سجود شكر، هذا من غير صلاة ممكن، وممكن يكون سجود التلاوة في الصلاة، لكن ممكن خارج الصلاة يكون سجودا، وكذلك سجود الشكر. لكن عبادة مستقل لله عز وجل ركوع من غير صلاة هذا ما في، هذا لا يوجد، مع أنه لو ركع لغير الله عز وجل متعبدا للراكع له لكان من الشرك، كما أنه لا يتقرب إلى الله عز وجل بالذبائح إلا من بهيمة الأنعام، ذبيحة قربة، قل إن صلاتي ونسكي، وقول الله عز وجل فصلي لربك وانحر، هذا لا يشرع إلا من بهيمة الأنعام. يعني ما تتقرب إلى الله بذبيحة، تقرب إلى الله عز وجل أن تذبح دجاجا أو تذبح أرانب، ها قرب إلى الله عز وجل أن تذبح مثلا بط ولا وز، لا ما هو مشروع، لابد أن يكون بهيمة الأنعام. لكن لو ذبح أي ذبيحة ولو ذباب تقربا لغير الله عز وجل يكون من الشرك، واضح؟ كذلك الركوع ليس ثم ركوع مشروع مستقل من غير صلاة، ما يوجد في شريعة الله عز وجل، ولو فعل إنسان ذلك يركع لله من غير صلاة لكان هاي من الأحداث في الدين، هذه بدعة. إذن إذا قيل ركع ركعتين أو اركعوا مع الراكعين المراد يعني صلوا، وأيضا يطلق الركوع والمراد به يعني العبادة والخضوع لله عز وجل. الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون، إيش معناته هم راكع يروح يخرج زكاة كما تقول الرافضة أن هذا نزلت بعين أبي طالب دخل عليه فقير وهو راكع فخلع خاتما وتصدق به وهو راكع، فنزل قول الله عز وجل ويؤتون الزكاة وهم راكعون، لا هذه الرواية كذب ما أنزل الله من سلطان. والمراد هنا بالركوع يؤتون الزكاة وهم راكعون أي خاضعون لله سبحانه وتعالى في عبادة الله عز وجل، وليس الركوع المعهود المعروف اللي هو الانحناء اللي هو بين القراءة وبين السجود، لا. إذن هنا إذا قيل لهم اركعوا يعني صلوا أو خضعوا لله عز وجل، احتمل هذا وهذا ويحتمل اثنين لا منافات، فإنهم لا يركعون لا يصلون لله عز وجل ولا يخضعون لله تبارك وتعالى. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. إذا ما آمنوا بالحق بما أنزل الله عز وجل من الآيات البينات، إذا ما كفاهم القرآن، إذا ما كفاهم المواعظ والزواجر، إذا ما كفاهم الآيات البينات الدالة على صدق نبوة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الدالة على أن القيامة حق وأن الجنة حق وأن النار حق، إذا ما آمن بهذه الآيات فبماذا سيؤمنون؟ لن ينفعهم شيء بعد إيش عجزهم على الإيمان بالله تبارك وتعالى بعد هذا الحديث. القرآن يسمى حديث، القرآن حديث ما يأتيهم من ذكر محدث، يعني حديث لأن الله يتكلم به، أو حديث لأنه قريب النزول، فالقرآن هو الحديث. فقال عز وجل فبأي حديث بعده يؤمنون، استفهام استنكاري، يعني إذا ما آمنوا بهذا الحديث بهذا القرآن بهذه البينات فإنهم لن ينفعهم شيء ولن يؤمنوا على أي شيء من غير يعني سوى القرآن، لأن القرآن هو الحجة العظيمة والبرهان البين. فذاك الله يقول فبأي حديث بعده يؤمنون. تم تفسير هذه السورة الكريمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي عنده سؤال يتفضل به أو ندخل بتسمية الحديث. يلا تفضل.